لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى اعدائهم اجمعين من الان الى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى محمد استغفر الله ربي واتوب اليه استغفر الله ربي. مع ذلك الكلام في الضابطه في كيفيه ثلاث الايات المصنف ذكر فرضين فيما تقدم يرتبطان هذان الفرضان بالركعة الأولى. كل ما تقدم كان في الركعة الأولى، بعد ذلك ينتقل إلى فيما لو كان الأمر يدور بين الركعة الأولى والثانية. يقول إذا سجد المصلي في الركعة الأولى وقام إلى القيام السادس، خمس قيامات في الركعة الأولى ثم سجد بعد الركعة الأولى وقام في الركعة الثانية للقيام السادس، يقول في تلك الحالة يجب عليه أن يبتدئ بالحمد، لا بد أن يبتدئ في القيام السادس بالحمد، سواء أكمل سورة سابقة، يعني سواء سجد على تمام السورة السابقة، يعني قرأ سورة كاملة عليكم السلام في الركعة الأولى وأنهى في القيام الخامس، أنهى في القيام الخامس السورة السابقة، وسجد عن تمام سورة أتم السورة سابقا وسجد، يقول سواء أتم سورة كاملة في السابق، سواء سجد عن تمام السورة أو لا سجد عن بعض السورة، في كل حال لا بد من الابتداء بالحمد، لا بد من الابتداء في القيام السادس بسورة الفاتحة، سواء سجد عن تمام السورة أو سجد عن بعض السورة. هذا الفرض الثاني، سجد عن بعض السورة، احنا مو قلنا لا بد من تمام سورة كاملة في كل ركعة، هذا شنو معناه؟ ليش تفرضون تقولون سجد عن بعض سورة؟ نقول لا، مقصودنا من سجد عن بعض السورة يعني أكمل سورة كاملة ثم بعد ذلك بدأ بسورة أخرى لم يكمل تلك السورة، يعني قرأ التوحيد في القيامات الثلاثة الأولى ثم قرأ بنفس الطريقة التوحيد في القيامات الرابعة والخامسة، لكن لم يكمل التوحيد في الركوع الخامس بعد القيام الخامس. قبل السجود هو قرأ سورة التوحيد كاملة وقرأ ثلثي سورة التوحيد مرة أخرى وسجد عن عدم تمام السورة. نقول في هاي الحالة يجب عليه أن يقرأ الحمد كما كان يجب عليه أن يقرأ الحمد فيما لو أكمل السورة. قال ومتى سجد، يعني انتهت القيامات الخمسة، ومتى سجد وجب إعادة الحمد. وين إعادة الحمد؟ في القيام السادس وجب إعادة الحمد، في القيام السادس يعني سواء كان سجوده عن سورة تامة كما لو قرأ وزع السورة على القيامات الخمسة، قرأ سورة واحدة كاملة في القيامات الخمسة، سواء كان سجوده عن سورة تامة أم بعض سورة، يعني سواء كان سجوده عن بعض سورة لا عن سورة تامة، سواء كان سجوده عن سورة تامة أو عن بعض سورة كما لو كان. هذا كما لو كان جواب عن هذا السؤال اللي قلنا شلون يسجد عن بعض السورة غير لابد أن يكمل سورة، يقول لا، كما لو كان قد أتم سورة قبلها، قبل منه؟ قبل هاي اللي أحسنتم، اللي سجد عن بعضها، اللي سجد عن بعضها مو هو اكتفى بتلك السورة الناقصة، لا، هو كان قد قرأ سورة كاملة قبل ذلك. كما لو كان، هاي كما لو كان ترتبط فقط بالشق الثاني، ترتبط فقط بأن بعض سورة عن بعض سورة، كما هذا تمثيل للشق الثاني، كما لو كان قد أتم سورة قبل تلك السورة المبعضة في الركعة، يعني في الركعة الأولى، في الركعة الأولى قرأ سورة كاملة ثم قرأ بعض السورة وسجد، نقول في هاي الحالة يجب عليه أن يقرأ الحمد مرة أخرى. ثم بعد ذلك بعدنا في نفس هذا الفرض، هذا الفرض اللي قرأ بعض السورة، قرأ سورة كاملة ثم قرأ بعض السورة في القيام السادس، قلنا له أولا لا بد من قراءة الحمد. يسأل يقول يجب علي أن أكمل هاي السورة اللي ابتديت بها وما أكملتها؟ لو يجوز لي أن أسرع بسورة أخرى؟ يقول لا، أنت مخير، سواء أردت أن تكمل ما بدأت به في الركعة الأولى ولم تكمله، أو لا تريد تبدأ بتشرع بسورة جديدة. قال ثم له هذا الذي سجد عن بعض السورة، وقلنا له يجب أن تقرأ الحمد، له أن يبني على ما مضى، يعني يتم في الثانية ما ابتدأ به في الأولى، له أن يبني على ما مضى أو يشرع في غيره، ها يشرع في سورة جديدة غير السورة المتقدمة. ليش نقول لي يجوز أن تشرع بسورة جديدة؟ باعتبار هو أكمل سورة في الركعة الأولى وقرأ بعضا من السورة، هذا البعض من السورة الذي قرأه في مثلا القيام الرابع أو الخامس، هذا لا يجب عليه أن يكمل هاي السورة، يجوز إلى أن يبتدئ سورة جديدة بشرط أن يكمل تلك السورة في الركعة الثانية. فإن بنى عليها، إذا بنى على تلك السورة، يجوز، سؤال آخر، يجوز لمن بنى على السورة القديمة، هل أقول السورة التي قرأ بعضها في الركعة الأولى، إذا أراد أن يكمل تلك السورة هل يجوز أن يكتفي بتلك السورة، يكمل تلك السورة إلى آخر القيام العاشر؟ يقول لا، لا يجوز، لا يجوز أن يكتفي بتلك السورة، أن يكمل تلك السورة. بدأ بسورة طويلة، بدأ بالسورة مثلا في القيام الثالث أو الرابع أو الخامس، هل يجوز أن يكمل تلك السورة الطويلة إلى القيام العاشر؟ نقول لا. ليش لا؟ نقول لأن على هذا الفرض سيكون قد قرأ في الركعة الثانية بعض السورة، والحال أنه لا بد أن يقرأ سورة كاملة في كل من الركعتين. يقول فإن بنى عليها، إذا بنى على السورة اللي قرأ بعضها في الركعة الأولى، وجب سورة غيرها، غير منه، غير هاي المبعضة، يجب أن يقرأ سورة جديدة بعد أن يكمل تلك السورة المبعضة، لابد أن يقرأ سورة أخرى كاملة غير تلك المبعضة. قال فإن بنى عليها وجب سورة غيرها كاملة في جملة الخمس، في ضمن الخمسة، في ضمن الخمسة، ستقرأ بالقيام مثلا السابع والثامن والتاسع والعاشر تقرأ سورة كاملة، أو في التاسع والعاشر، أو حتى لو في العاشر فقط، في العاشر فقط تقرأ سورة كاملة غير السورة المبعضة في جملة الخمس، يعني في ضمن الخمسة لابد من سورة كاملة غير تلك المبعضة. قال فإن بنى عليها وجب سورة غيرها كاملة في جملة الخمس. ثم قال ويستحب القنوت عقيب كل زوج. المصنف الآن راح يتحدث عن استحباب القنوت واستحباب التكبير. نعم شيخ، يتحدث عن استحباب القنوت واستحباب التكبير واستحباب التسميع سمع الله لمن حمده، راح يتحدث عن هاي الأمور الثلاثة. يقول دلت الأدلة على استحباب القنوت في كل قيام زوج، في القيام الثاني والرابع والسادس والثامن والعاشر يستحب القنوت، ويستحب التكبير عند الرفع من الركوع في كل قيام، في كل رفع من الركوع إلا الخامس وإلا العاشر، كل ما يرفع نفسه من الركوع يكبر، يستحب إلى أن يكبر. وين؟ بالأول والثاني والثالث والرابع والسادس والسابع والثامن والتاسع، باستثناء الخامس والعاشر. ليش؟ يقول لأن موضع الخامس والتاسع هو موضع للتسميع، حينما يرفع رأسه من الركوع الخامس يقول سمع الله لمن حمده، فيما لو رفع رأسه من الركوع العاشر أيضا يأتي بالتسميع ولا يأتي بالتكبير. إذن هاي أمور ثلاثة مستحبة. أولا يستحب الخنوت في كل تكبير، في كل قيام الزوج يستحب التكبير في ثمانية من رفع لرأسه من الركوعات غير الخامس والعاشر، في خصوص الخامس والعاشر يستحب التسميع. هذا دلت عليه الأدلة، دلت عليه النصوص. خلينا نقرأ ثم نكمل، يعني نقرأ النصوص التي تدل على ذلك. النصوص التي تدل على استحباب القنوت، استحباب القنوت في كل قيام زوج، هذا نحتاج نقرأ له. راح نكمل، راح يكمل المصنف يقول هذا يورد، يعني يوجب الاشتباه. الشارح يقول القنوت يدل عليه صحيح الزرارة ومحمد بن مسلم اللي قريناها أكثر من مرة، قال وتقنت، وتقنت هاي نص العبارة، عبارة الرواية يقول وتقنت في كل ركعتين قبل الركوع. يعني شنو قبل الركوع؟ يعني في القيام، في كل ركعتين، يعني في كل قيام زوج كما قال المصنف يستحب القنوت في كل قيام زوج. وأما التسميع فنفس الرواية، نفس الرواية أيضا دلت على ذلك. قال وأيضا التكبير، خلينا نقرأ عبارة التكبير اللي قال التكبير يستحب في ثمانية من رفع الرأس من الركوع. قال في نفس هاي الرواية قال تفتتح الصلاة بتكبيرة وتركع بتكبيرة، يعني تكبر وتركع، وترفع رأسك بتكبيرة، ترفع رأسك بتكبيرة، يعني ترفع رأسك بعد تكبر بعد كل رفع للرأس من الركوع إلا في الخامسة. ليش قال إلا في الخامسة؟ لأن هو حديث الآن عن الركعة الأولى، نفس الركعة الأولى ننقلها للركعة الثانية، فيقول وترفع رأسك بتكبيرة إلا في العاشرة، بعد الركعة الثانية نقول إلا في العاشرة. إذن يستحب القنوت في كل قيام زوج، يستحب التكبير بعد كل رفع من رفع الرأس من الركوع إلا في الخامس والعاشر، ويستحب التسميع بعد الرفع من الرأس، رفع الرأس من الركوع الخامس والعاشر. الشارح يقول هذان الأمران، مسألة استحباب القنوت في كل قيام زوج، هذا يعني أن الركعات شقد، قرينا على أن الركعات شقد، الركعات عشرة، المفروض الركعات عشرة كما في صلاة الصبح، كما في صلاة الصبح ركعتين بقنوت. فإذا مثلا أردنا أن نصلي نافلة الظهر اللي هي مثلا ثمان ركعات، كم قنوت؟ أربعة. فإذا صارت القنوتات خمسة، كم ركعة؟ عشرة. هذا قرينا على أن ركعات الصلاة في صلاة الآيات عشرة، هذا من ناحية. من ناحية أخرى سمع الله لمن حمده مرتين، يعني كم ركعة؟ يعني ركعتين، لأن إحنا في صلاة الصبح، نافلة الصبح، كم مرة نقول سمع الله لمن حمده؟ مرتين. يقول هذا أوجب الاضطراب والاشتباه. من ناحية أكو قرائن تدل على أن ركعات صلاة الآيات عشرة، هاي مسألة القنوتات. من ناحية أخرى، من ناحية أخرى سمع الله لمن حمده التسميع مرتين، هذا يعني شنو؟ يعني أن الركعات هي اثنين فقط، هذا أوجب الاشتباه. قال ويستحب القنوت عقيب كل زوج من القيامات تنزيلا لها منزلة الركعات، تنزيلا لها من الركوعات، تنزيلا للركوعات منزلة الركعات، فصير كم ركعات؟ كم ركعة؟ عشرة، فصارت عشرة. فإذا واحد يسألنا بالشارع يقول إيش قد صلاة الآيات؟ قل له عشرة ركعة. فيقنط قبل الركوع الثاني والرابع والسادس والثامن والعاشر وهكذا. والتكبير للرفع من الركوع، يستحب التكبير للرفع من الركوع في الجميع، يعني في العشرة عدا الخامس والعاشر، يعني بقى ثمان عدا الخامس والعاشر، من غير تسميع، من غير تسميع. هذا بمن يرتبط؟ بالجميع إلا الخامس والعاشر، يعني في الثمانية، في الثمانية ماكو تسميع، ما تقول سمع الله لمن حمده في ثمان مرات من رفع الرأس من الركوع في غير من غير تسميع، وهو يعني التسميع أو عفوا عدم التسميع إلا في الخامس والعاشر قرينة على شنو؟ على أن صلاة الآيات ركع فيها. يقول وهو يعني عدم التسميع إلا في الخامس والعاشر، عدم التسميع إلا في مرتين قرينة كونها يعني كون الركوعات غير ركعات. فمن ناحية عندنا قرينة تدل على أن الركوعات هي ركعات، من ناحية عندنا قرينة تدل على أن الركوعات هي ليست بركعات. قال والتسميع يعني ويستحب التسميع، قال ويستحب القنوت عقيب كل زوجة، ويستحب التكبير للرفع من الركوع، والتسميع يعني ويستحب التسميع وهو قول سمع الله لمن حمده في الخامس والعاشر خاصة، فقط في الخامس والعاشر، في غير الخامس والعاشر لا يقال سمع الله لمن حمده، تنزيلا للصلاة منزلة ركعتين. هكذا ورد في النص. هكذا يعني شنو؟ يعني استحباب القنوت في كل قيام زوج، واستحباب التسميع في خصوص الخامس والعاشر، هذان الأمران وردا في النص. هذا النص اللي قرأناه صحيح زرارة ومحمد بن مسلم، هكذا ورد في النص. فحينئذ هذا النص مشتمل على قرينة على أن الركعات عشرة، ونفس النص مشتمل على قرينة على أن الركعات اثنان لا عشرة. قال هكذا ورد النص بما يوجب اشتباه حالها، اشتبه حال الصلاة، اشتبه حال صلاة الآيات، ومن ثم حصل الاشتباه لو شك في عددها. هذا أيضا الاشتباه أوجب لنا اشتباه آخر، لو شككنا في عدد ركعات الصلاة، هاي شنو؟ ثنائية عشارية إذا صح التعبير، شنو هاي؟ عشر ركع حتى تجرى عليها أحكام العشرة، لو ثنائية حتى تجرى عليها أحكام الثنائية. ليش نسأل هذا السؤال؟ يقول لأن أكو فرق بين الثنائية وبين غير الثنائية في موارد الشك. الشك في ركعات الثنائية شنو؟ يوجب البطلان. أما الشك في ركعات غير الثنائية هذا إلى حلول، يختلف باختلاف الموارد، هذا من الشك اللي إلى علاجات اللي إلى تصحيح. أما الشك في الثنائية هذا يوجب البطلان. فشنو المصنف يقول؟ الشارح يقول الصحيح أن الصلاة صلاة ثنائية، الصحيح أن الصلاة صلاة ثنائية، ولذلك تجري عليها أحكام الصلاة الثنائية. فإذا شككنا في الركوعات في حال إمكان التدارك، يعني قبل فوات المحل، شككنا في الركوعات قبل فوات المحل، يقول الركوع فعل من الأفعال، الركوع فعل من الأفعال، الشك فيه في حال إمكان التدارك هذا يوجب الإتيان به. إذا شكينا في الركوع في محله يجب علينا الإتيان بالركوع. ليش؟ لأن الركوع فعل من الأفعال. إذا شكينا في عدد الركوعات وشكينا مثلا في السبعة والثمانية، فنبني على الأقل، نبني على الأقل، نستصحب الأقل ونبني على الأقل ونأتي بالمشكوك. فحينئذ لا بد من معاملة الصلاة معاملة الثنائية. نعم إذا شككنا في الخامس والسادس هذا يوجب البطلان، إذا شككنا في أن هذا الركوع اللي بإيدنا هل هو خامس أو سادس، يعني شككنا في الركعة، إحنا بالركعة الأولى إذا بنينا على الخامس، لو بالركعة الثانية إذا بنينا على السادس، هذا مرجع الشك في الخامس والسادس مرجع إلى الشك في الأولى والثانية، وقلنا أن الشك في عدد ركعات الثنائية يوجب البطلان، فنلتزم بالبطلان. قال ومن ثم من هنا من هاتين القرينتين الواردتين في النص حصل الاشتباه لو شك في عددها، نظرا إلى أنها ثنائية أو أزيد، ثنائية أو ليست بثنائية عشرة ركعات، والأقوى أنها في ذلك ثنائية، هي ثنائية، وأن الركوعات أفعال، فالشك في الركوعات في محلها يوجب فعلها. إذا شكينا في ركوع إحنا ركعنا أو ما ركعنا، لا بد من الإتيان بالركوع، لأن هذا فعل من الأفعال وشككنا به، وفي عددها يوجب البناء على الأقل في عددها، يعني في عدد الركوعات. وفي عدد الركعات، كم ركعة احنا عندنا؟ اثنين. إذا شكينا في عدد الركعات بأن شكينا في الخامس أو السادس مما يرجع إلى الشك الأولى والثانية، هذا يوجب البطلان. وفي عدد الركعات مبطل، الشك في عدد الركعات مبطل. وقراءة السورة يستحب قراءة السور الطوال، يستحب قراءة السور الطوال كما ورد في بعض الروايات، ورد في صحيح الزرار ومحمد بن مسلم المتقدم قال: فاقرأ من حيث نقص ولا تقرأ فاتحة الكتاب. قال: وكان يستحب أن يقرأ فيها بالكف والحجر، اللي هي من السور الطوال، إلا أن يكون إماما يشق على من خلفه. قال: وقراءة السور الطوال كالأنبياء والكهف مع السعى. أيضا أي الأنبياء ما واردة في صحيحة محمد بن مسلم وزرارة، واردة في رواية أخرى، في رواية رواه المفيد قال: وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه صلى بالكوفة صلاة الكسوف. هاي الرواية هم تفيدنا احنا حتى ما نتعاجز، ما نصلي صلاة الآيات بشكل سريع، قدر نقتصر على القدر اللازم وننصرف. قال: صلى بالكوفة صلاة الكسوف، فقرأ فيها بالكهف والأنبياء. طبعا يصلي جماعة مو واحدة أمير المؤمنين، ورددها خمس مرات، مو مرة مرتين قرأ الكهف والأنبياء. وأطال في ركوعها حتى سال العرق على أقدام من كان معه. أكثر من هذا شيخنا لا تستغرب. وغشي على كثير منهم، تدل على استحباب التطويل في الصلاة. نعم يكره التطويل في الصلاة إذا كره المأمومون، لكن هذا استثناء باعتبار أن صلاة الآيات كما قلنا الآيات يعني جمع آية، الآية يعني العلامة، علامة على البلاء، علامة على الأقوال يوم القيامة، فلا بد للإنسان أن يرتدع حينما يرى علامة على البلاء، لا بد أن ينصرف إلى العبادة وإلى قراءة القرآن وإلى الدعاء وإلى التضرع، التضرع إلى من بيده ملكوت السماوات والأرض وقادر على رد هذا البلاء، فلا بد من التطويل. لذلك قال: وقراءة السور الطوال كالأنبياء والكهف، طبعا مع السعة إذا كان الوقت واسعا، كما في الآن في أزمنتنا، في أزمنتنا يحدد زمان الكسوف مثلا والخسوف بوقت معلوم محدود بالدقائق بل بالثواني، يقال مثلا سيحصل اليوم مثلا كسوف أو خسوف يستمر من الساعة الثانية أو من الثامنة إلى الرابعة أو إلى العاشرة بالليل أو بالنهار، ويرى مثلا في البلدان الكذائية، فوقت الكسوف والخسوف محدد، فيعلن ساعة الوقت، يمكن أن يعلن ساعة الوقت من أول الأمر، فيبتدئ من حين ابتداء الوقت ويطول بالصلاة إلى أن ينتهي مثلا الوقت أو يشرع الانجلاء أو يتم الانجلاء على الخلاف الآتي ذكره. فيعلن ساعة الوقت، يعلن إما بالإرصاد إما بأن هو المصلي من أهل الخبرة في هذا المجال، ويمكن إلى أن يرصد هاي الحالة ويشخص، يرى في الكواكب والنجوم ويشخص أن هذا الكسوف أو الخسوف يستمر ساعتين أو ثلاثة أو مقدار معين مثلا هو يعلم، أو لا شخص آخر يخبره من أهل الإرصاد، شخص آخر من أهل الخبرة يخبر المصلي بأن الوقت واسع، أو لا اثنين عدول يخبرون بينة، عدول اثنين يخبرون بساعة الوقت، فمع ساعة الوقت يستحب الإطالة. قال: وقراءة السور الطوال كالأنبياء والكهف مع السعة، ويعلم ذلك ساعة الوقت، يعلم ساعة الوقت بالإرصاد، بأن هو بنفسه يرصد الحالة ويكون هو من أهل الخبرة ويعلم هو بنفسه يعلم ساعة الوقت، يعلم ويعلم ذلك ساعة الوقت بالإرصاد وإخبار من يفيد قوله الظن الغالب من أهله، إخبار شخص من أهل الخبرة ثقة ويفيد قوله الظن، قول ثقة يفيد قوله الظن الغالب عند عامة الناس، عند غالب الناس، ويكون من أهل الإرصاد، يكون من أهل الخبرة. وإخبار من يفيد قوله الظن الغالب من أهله، يعني من أهل الإرصاد، من أهل الخبرة بالإرصاد، أو العدلين أو البينة تشهد بأن الخسوف يطول حينئذ مثلا ساعة أو ساعتين. وإلا مع ضيق الوقت، إذا ضاق الوقت قيل بأن مثلا الخسوف، الكسوف يستمر لعشر دقائق مثلا لو كان كذلك، فحينئذ لا بد من التخفيف، يكون التخفيف أولى من الإطالة. وإلا فالتخفيف أولى حذرا من خروج الوقت خصوصا على القول. احنا قلنا سابقا ان الخسوف والكسوف مثلا قد يطول وقد يقصر. شنو وقت صلاة الخسوف والكسوف؟ وقتها من حين ابتداء الآية، من حين ابتداء الخسوف والكسوف، لكن المنتهى اختلف فيه. البعض قال ان منتهى صلاة الآيات هو من حين الشروع بالانجلاء، من حين الشروع في انجلاء الآية في ذهاب الكسوف والخسوف، وإن لم يتم الانجلاء خلص انتهى الوقت بمجرد أن ابتدأ الانجلاء. أو الآخر في قبال ذلك قال بأن وقت صلاة الآيات ينتهي بتمام الانجلاء، مجرد أن يشرع تشرع الآية بالانجلاء، هذا لا يعني انتهاء الآية، الآية إنما تنتهي بانتهاء الانجلاء، ينجلي الخسوف والكسوف تماما، يتم الانجلاء خلاص انتهى الوقت. يقول المصنف إذا لم يعلم ساعة الوقت صار الخسوف والكسوف، لكن ما أعرف الفترة اللي يستمر الخسوف والكسوف بها، لا أعلم لا من الإرصاد لا من البينة لا من أهل الخبرة، لا أعلم بذلك، فحينئذ قال التخفيف أولى، خصوصا خصوصا إذا كان الوقت ينتهي بمجرد الشروع في الانجلاء، بعد ما عنده وقت، إذا كان الانتهاء انتهاء الوقت بمجرد الانجلاء، وقد يفاجئ في أي لحظة، قد يفاجئ الانجلاء والابتداء بالانجلاء في أي وقت في أي لحظة، فهو يكبر ويصلي ويطيل في القراءة، لكن بلحظة هو يرى الآية مثلا ابتدت بالانجلاء فينتهي الوقت، ويكون بذلك بعض صلاة خارج الوقت. حتى نتخلص عن هاي المشكلة ونحذر عن هاي المشكلة، نحذر عن هاي المشكلة، نلتزم بالتخفيف، نقول نخفف الصلاة، نقرأ صلاة خفيفة. أما إذا كان القول الآخر، القول الآخر المشكلة تخف بعد. ليش؟ لأنه إذا قلنا بأن زمان الآية يمتد إلى تمام الانجلاء، هب أن الانجلاء ابتدى وفاجأ المصلي ببداية الانجلاء، لا ينتهي الوقت، يمكن إلى أن يسرع ويفرغ من صلاته قبل تمام الانجلاء. فعلى القول الثاني المشكلة تخف، القضية تسهل بناء على القول الثاني، وأن نهاية الآية هو بتمام الانجلاء لا بالشروع بالانجلاء، المشكلة تخف. حتى إذا فاجأ بداية الانجلاء هو يمكن إلى أن يوقع تمام صلاته في أثناء الوقت. أما إذا كان القول الصحيح هو بداية الشروع في الانجلاء، فمجرد أن يرى الآية قد انجلت خلاص كل ما بقي من صلاته يكون خارج الوقت. قال وإلا، يعني إذا لم يعلم، وقال قال وقراءة السور الطوال مع السعة، أما مع عدم السعة مع الضيق ولا يعلم بالسعة فالتخفيف أولى حذرا من خروج الوقت، خصوصا هذا الحذر يشتد، لا بد من اشتداد هذا الحذر فيما لو قلنا خصوصا على القول بأنه، يعني خروج الوقت، خروج الوقت الأخذ في الانجلاء، خصوصا إذا قلنا أن الوقت وقت صلاة الآيات يخرج وينتهي هذا الوقت بالأخذ بالانجلاء، بمجرد الشروع في الانجلاء، مو تمام الانجلاء كما هو القول الآخر. نعم لو جعلنا، يعني لو جعلنا خروج الوقت إلى تمامه، إلى تمام الانجلاء، إذا كان الوقت يمتد إلى تمام الانجلاء اتجه التطويل، لا بأس أن نطول ولا نقول مثلا بلا بدية التخفيف، ليستن حتى إذا رأى الانجلاء قد ابتدى ويمكن إلى أن يطول في صلاته ويستمر في صلاته إلى حين قبل تمام الانجلاء ينهي صلاته، فتكون صلاته تماما في تمام الوقت. ويستحب استيعاب الوقت، يستحب استيعاب الوقت بالآية بحيث يكون تمام الآية هو منشغل بالصلاة وبالعبادة وبالتضرع. قال نعم لو جعلنا، يعني لو جعلنا الوقت إلى تمامه إلى تمام الانجلاء لا إلى الأخذ بالانجلاء والشروع في الانجلاء اتجه التطويل، صار التطويل وجيها إلى وجه أن يطول نظرا إلى المحسود. يعني شنو؟ يعني نظرا إلى أن تمام الانجلاء أمر محسوس، مو مثل مسألة الشروع في الانجلاء. الشروع في الانجلاء أمر مفاجئ، هو في أثناء الصلاة وفوجئ بأن الآية بدت بالانجلاء، أن الكسوف بدأ بالانجلاء. أما إذا التزمنا بأن الوقت يمتد إلى تمام الانجلاء هو يعول على الحس، يعول على الحس والنظر والمشاهدة، مشاهدة تمام الانجلاء، ويطول في صلاته. وإيمان يوصي من بجنبه، يوصي أهله أطفاله أولاده، يوصيهم بأن الآية إذا أرادت أن يتم انجلاءها أخبروني حتى أنهي صلاتي. قال نعم لو جعلناه إلى تمامه، إلى تمام الانجلاء اتجه التطويل نظرا إلى المحسوس. قال ويستحب الجهر فيها، يستحب الجهر في صلاة الآيات. وكذا المصنف يبدو استذكر حكما هو ما ذكره في الصلاتين السابقتين، قال مو فقط في صلاة الآيات يستحب الجهر، في الجمعة أيضا وفي العيدين أيضا يستحب الجهر. الاستحباب الجهر في صلاة الآيات اختلف فيه، المنسوب إلى المشهور أو قد البعض الدعية ادعى الإجماع بتبع الرواية اللي قريناها الآن أكثر من مرة، صحيح الزرارة ومحمد بن مسلم صرحت باستحباب الجهر، لذلك التزم المشهور، بل قد يقال محل اتفاق استحباب الجهر. في قبال البعض قال بالتفصيل، قال استحباب الجهر فيما لو كانت الآية ليلية مثلا خسوف القمر، واستحباب الإخفاء فيما إذا كانت الآية نهارية كما في كسوف الشمس. ففصل المصنف الشارح يقول الصحيح هو الجهر مطلقا اعتمادا على إطلاق الرواية، ولا معنى ولا داعي للتفصيل، التفصيل بين الليلية والنهارية. قال خلينا نقرأ هاي الرواية. قال فإذا فرغت قبل أن ينجلي فاقعد وادعو الله حتى ينجلي، فإن انجلى قبل أن تفرغ من صلاتك فأتم ما بقي وتجهر بصلاتك وتجهر بالقراءة. قلت كيف القراءة؟ يتحدث عن كيفية القراءة. الرواية مطلقة، الرواية قالت تجهر بصلاتك، يستحب الجهر بالقراءة مطلقة، ما فصلت قالت إذا كنت في ليل أو في نهار، ما فصلت، الرواية مطلقة. فالصحيح هو الالتزام باستحباب الجهر مطلقا من دون تفصيل بين الليل وبين النهار. قال والجهر فيها وإن كانت نهارية على الأصح، هذا رد على من قال بالتفصيل. قال وكذا يجهر في الجمعة والعيدين استحبابا إجماعا، يعني يستحب الجهر بصلاة الجمعة والعيدين، وهذا الاستحباب أمر مجمع عليه متفق عليه محل إجماع تبعا لبعض الروايات. في الجمعة وردت رواية صحيحة قال ليقعد قعدة بين الخطبتين ويجهر بالقراءة، هذا تدل على استحباب الجهر بقراءة الجمعة. الكلام في هذه الرواية هو في صلاة الجمعة. في العيدين أيضا عندنا رواية دلت على ذلك، كان رسول الله صلى الله عليه وآله يعتم في العيدين يلبس عمامة إلى أن قال ويجهر بالقراءة كما يجهر في الجمعة، فهذه أيضا تدل على استحباب الجهر في الجمعة وفي العيدين. لذلك قال وكذا يجهر في الجمعة والعيدين استحبابا إجماعا. ثم قال ولو جامعت الحاضرة، إذا اجتمعت صلاة الآيات مع صلاة الحاضرة، إذا ابتدأ وقت الآية في وقت صلاة الفريضة، في وقت الصلاة اليومية الفريضة، عند الزوال حدث الكسوف مثلا، عند الزوال حدث الكسوف وحال القمر بين الشمس وبين الأرض، فكما ابتدأ وقت الصلاة اليومية ابتدأ وقت الصلاة الآيات. فإذا جامعت صلاة الآيات جامعت الحاضرة، الصلاة الحاضرة الفريضة الحاضرة. شنو الحكم؟ يقول مقتضى القاعدة هو جواز الابتداء بأي منهما شاء. يجوز إلى أن يبتدئ بالفريضة، يجوز إلى أن يبتدئ بالآية، بصلاة الآيات. ليش؟ لأن كل من الصلاتين موسعة، صلاة الفريضة اليومية موسعة، صلاة الآيات أيضا موسعة، فإلى أن يبتدئ بأي الفريضتين شاء، سواء أراد أن يبتدئ بالآية أو يبتدئ بالفريضة. قال ولو جامع صلاة الآيات الحاضرة اليومية قدم ما شاء منهما مع سعة وقتهما، إذا كان الوقت واسعا يقدم ما شاء. ولو تضيقت إحداهما، إذا تضيقت إحدى الصلاتين، يعني ابتدأت صلاة الآيات قبيل الغروب بدقائق بحيث تضيق وقت اليومية، أو لا بالعكس ابتدأت الآية عند الزوال في وقت سعة اليومية، لكن علمنا أن الآية آية مضيقة، يعني وقت الآية مضيق قصير، فإذا ضيقت إحداهما حينئذ قرأنا بالأصول أن الموسع لا يزاحم المضيق، الصلاة الموسعة لا يمكن أن تزاحم المضيق، فلا بد من تقديم المضيقة. قال ولو تضيقت إحداهما خاصة قدمها، قدم المضيقة، أي المضيقة جمعا بين الحقين، يجمع بين الحقين. ولو تضيقتا يعني إذا حصلت الآية المضيقة في وقت قريب من الغروب بحيث تضيق وقت اليومية، اعتقد المكلف الضيق، اعتقد ضيق كل من الصلاتين، اعتقد حتى تنفعنا فيما سيأتي، هو المكلف اعتقد أن الآيتين، أن الصلاتين مضيقتين، اعتقد التضييق، فحينئذ أجمعوا اتفقوا على لابدية تقديم اليومية، اتفقوا على لابدية تقديم اليومية، والسر في ذلك وأن اليومية هي صاحبة الوقت، اليومية هي صاحبة الوقت، هي أولى من صلاة الآيات في الوقت، فإذا تضيقتا إذا تزاحمتا مضيقتين حينئذ لابد من تقديم الصلاة اليومية، وقد اتفقوا على ذلك، فإن واحدة من موارد تقديم المزاحم على المزاحم هو كون المزاحم صاحب الوقت. واحدة من موارد التقديم، عندنا في باب التزاحم أكو ملاكات للتقديم، واحدة من ملاكات التقديم كون أحد المتزاحمين هو صاحب الوقت، كون صاحب الوقت هو الذي يدعو إلى تقديمه، وقد ذكر هذا في أصول المظفر. قال جمعا بين الحقين ولو تضيقتا، قول ظاهرا بحسب الظاهر تضيقتا، يعني بحسب اعتقاد المكلف، ولو تضيقتا معا فالحاضرة مقدمة، لأن الوقت لها بالأصالة، لأن الوقت للحاضرة بالأصالة، هذا الوقت بحسب الأصل هو وقت للحاضرة، فلا بد من الاتيان بالحاضرة باليومية وتأخير الآية. ثم إن بقي وقت الآيات صلاها أداء. يقول إذا قلنا بتضيق الصلاتين ثم صلى الصلاة الحاضرة، صلى الفريضة اليومية، ليه؟ هو امتثالا، قال أنتوا شو تقولون؟ قلنا لا بد من تقديم اليومية، لأن اليومية هي صاحبة الوقت بالأصالة، فقدم اليومية. سبحان الله، حينما صلى اليومية انكشف خطأ اعتقاده، تبين أكو وقت للإتيان بصلاة الآيات، يقول نور على نور، بعد أن يفرغ من الصلاة اليومية يصلي صلاة الآيات شنو؟ أداء، لأن الوقت باقي. هو كان يعتقد ظاهرا، كان يعتقد أن الوقت مضيق، وقت كلا الثلاثين مضيق. يعني شنو مضيق؟ يعني إذا جاء بواحدة خرجت الأخرى وكانت الأخرى خارج الوقت، هذا معنى تضيق الآيتين. فيقول حينما صلى اليومية تبين عدم تضيق اليومية، وأن أكو سعة فيأتي بصلاة الآيات أداء. ليش؟ لأن الوقت لم يخرج. قال ثم إن بقي، هذا أقول نستفيد من التضييق ظاهرا أو باعتقاده، لأن هو إذا قال لو تضيقتا، إذا قلنا واقعا التضييق واقعي بعد ما إلى معنى أن يجي يقول ثم إن بقي وقت الآية، فنقول هو كان بحسب اعتقاده أتضيق، بحسب الظاهر أتضيق. وقت مثلا 7 دقائق يقول أنا ما لحد، وين ألحد أصلي كل هاي الصلوات اليومية والآيات، لكن الله تعالى طرح البركة بهاي 7 دقائق وصلى اليومية وبقي وقت للآيات. ثم إن بقي وقت الآيات صلاها أداء، وإلا إذا تبين فعلا هي مضيقة حينئذ تسقط. إذا تبين فعلا هي مضيقة وصلى صلاة اليومية الفريضة الحاضرة بصلاة للحاضرة خرج وقت الآيات، حينئذ تسقط عنه صلاة الآيات لا قضاء ولا أداء، لأن هو أصلا هذا الضيق يكشف عن أن المكلف هو لم يكن مكلفا بصلاة الآيات. ليه؟ يقول لأن القدرة واحد من شرائط التكليف، هو ليس بقادر، هي الآية صارت وهي آخر وقت الحاضرة، الوقت لا يسع تمام الصلوات الحاضرة والآيات، الوقت لا يسع يعني شنو؟ يعني هو غير قادر على الإتيان بالصلاتين معا، هو قادر على الإتيان بصلاة واحدة. عدم قدرته وعجزه عن الجمع بين الصلاتين هذا يعني عدم تكليفه بصلاة الآيات، ولذلك هو قال سقطت، تسقط عنه صلاة الآيات، لا يكون مكلفا بصلاة الآيات. يقول ثم إن بقي وقت الآيات صلاها أداء، وإلا يعني إذا لم يبقى وقت الآيات بعد أن أدى الحاضرة لم يبقى وقت للآيات، وإلا سقطت إن لم يكن فرط في تأخير إحداهما. إذا كان هو مفرط في التأخير بحيث هو كان سبب في أن يتضيق الوقت، إذا كان تفريط ناشئ من عند نفسه فحينئذ هو مكلف، هو كان قادر لكن هو عجز نفسه، هو الذي فرط بالواجب ولم يؤدي الصلاة، فيبدو أن الوقت كان واسعا وكان هو واقعا مكلف بكلا الصلاتين، لكن ضيق على نفسه لأن بقي من الوقت مقدار أداء الحاضرة فأدى الحاضرة، فلابد إلى أن يقضي، لابد له أن يقضي صلاة الآيات لأن هو الذي أوقع نفسه في ذلك، وإلا سقطت إن لم يكن فرط في تأخير إحداهما. إذا لم يكن قد فرط تسقط. شلون لم يكن قد فرط؟ كما لو كان نائما، هو نائم رأسه يوجع، نعم من الزوال من أول دخول الوقت إلى قبيل المغرب، ويا المغرب ويا ما قاعد قال له صلي آيات وصلي شنو؟ صلي الظهرين، كل لا يسع الوقت فصلي الظهرين وخرج الوقت، خرج الوقت ولم يكن مفرطا في ذلك، لم يكن مفرطا في التضيق. التضيق هو حاصل مو من عند نفسه، على مناقشة في المثال إن لم يكن فرط في، بس أريد أقرب الفكرة مو بالضرورة يكون مثال صحيح، إن لم يكن فرط في تأخير إحداهما، وإلا إذا هو كان مفرط، هو كان واعي صاحي ما عنده شيء، بل متماهل إلى أن تضيق الوقت، فنقول له صلي صلاة الظهر عاد مبارك قبل تطلع قبل تغيب الشمس، وبعد ذلك يجب عليه أن يقضي. قال وإلا فالأقوى وجوب القضاء. وصلى الله على محمد وآله الأتقياء. Oh, my God.